كان من عادة الناس ليس على وجه التعظيم والتعبد، لكن من عادة الناس أن يقام له إكراما وتقديرا له فلا بأس أن يقام. فإذا علم أن القيام الأولى تركه، ومن أحب أن يتمثل له الناس قياما فهو مخطور بذلك الوعيد، حينئذ إذا تعلم ذلك فلا بأس أن يترك هذا، لأن من الناس من ربما دخل عليه ومن شابت لحيته بالإسلام ثم لا يعطيه إلا طرف يده وهو جالس ويقول أن القيام منهي عنه. لكن إن فعلك هذا قد أحدث ما هو أشد، وهو أنك أورثت في نفسه حسرة أو مرارة من إهانة يراها بفعل ظاهر ما فعلته أمامه. كذلك أيها الأحبة، من صور تواضعه صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد بسنده عن معاذ بن جبل قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن خرج معه الرسول صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، معاذ يركب والرسول يمشي تحت الراحلة. فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ لما فرغ قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك عسى أن تلقاني. بدأ النبي يعرض لمعاذ بأن الأجل قريب وأن النهاية وشيكة، وربما أتيت مرة أو تعود من اليمن ولا تجدني أو تسمع بنبأ وفاتي وأنت في اليمن. قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك عسى أن تلقاني بعد عام هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجهش بالبكاء، ثم التفت فأقبل بوجهه، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من حال معاذ، ثم أقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. نعم، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، أنه يأخذ بخطام الدابة ويمشي على قدميه وتغبر رجلاه في الغبار، ومعاذ على ظهر الدابة، النبي يشيعه ويوجعه. ومن صور تواضعه صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال: كان صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، ولقد وار التراب بياض بطنه، والرسول يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة ما بينا. ويرفع صوته، هذا فعله يوم الخندق، وكان بوسعه أن يجلس في مكان وأن يصدر الأوامر فيحفر الأرض إلى الأرض الثانية والثالثة، لكنه صلى الله عليه وسلم يحفر معهم ويحمل التراب معهم ويفعل كما يفعلون ويصنعون كما يصنع صلى الله عليه وسلم. وهذا درس في الدعوة، وهي أن مشاركة القائد لمن دونه من الأفراد والرجال، أن مشاركة القائد للناس من حوله إنها من أعظم وسائل التربية والتوجيه، ومن أبلغ الأمور أثرا في النفوس. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كانت الأمة لتأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت حتى تقضي حاجتها، رواه البخاري. كل ذلك عملا بقول ربه: واخفض جناحك للمؤمنين. أليست أمة لكنها مؤمنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخفض جناحه لها. كان صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم، وكان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم، وكان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويحلب الشاح ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير. من الذي يجمع هذه الخصال في عصرنا اليوم؟ من الذي يجمع هذه الصفات في عصرنا اليوم؟ الواحد إذا جمع له قرشين رأى أنفه في السماء، ورأى الناس نملا أو ذرا بين عينيه. وإن أولئك المتكبرين على الناس والمتكبرين على الضعفاء لمن أهون الخلق عند الله، كما في الحديث: يحشر الله المتكبرين يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم من هوانهم عن الله بسبب تكبرهم وبسبب فعلهم هذا. لقد بلغ تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصغار والأطفال، فقد كان صلى الله عليه وسلم وعائشة زوجه صغيرة تلعب بالبنات تلعب بهذه الدمى الصغيرة، لكنها ليست الدمى التي نراها اليوم، قد نقشت نقشا يضاهى به خلق الله عز وجل، يضاهى بهذه الدمى التي نراها تنقش العين فتضاهي خلق الله بالعين، وينقش الأنف والخد والجبين واليد والقدم في هذه الدمى مضاهاة لخلق الله عز وجل. لكنه صلى الله عليه وسلم يوم أن يرى عائشة تلعب بالبنات يخرج فيأتي بصواحب عائشة، البنيات الصغيرات يأتي بهن ليلعبن مع عائشة رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. لم يقل أنا قائد الأمة وأنا زعيم الأمة وما حاجتي بهؤلاء الأطفال وما حاجتي بهؤلاء الصغار حتى أخرج أجمع هذه القبلة والثانية والثالثة فآتي بهن ليلعبن مع عائشة رضي الله عنها. إن من تعامله صلى الله عليه وسلم ما يجعلنا ننتقد أنفسنا وننتقد تصرفاتنا مع الصغار خاصة. يقول أنس مر صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم وكان يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول يا زوينب يا زوينب يرددها ويمازحها. ويقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا وكان لي أخ صغير وكان له نغر يلعب به طائر اسمه النغر، قال وكان له نغر يلعب به فمات نغره الذي كان يلعب به. فدخل صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى أخي حزينا فقال صلى الله عليه وسلم ما شأن أبي عمير حزينا؟ ما قال يطق براس الجدار من راح ابعد من التفت عنه النبي قائد الأمة زعيم الأمة يلتفت إلى طفل حزين فيقول صلى الله عليه وسلم ما بال أبي عمير حزينا؟ فيقول أهل البيت مات نغره الذي كان يلعب به يا رسول الله. فيلتفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي عمير يلتفت إلى الطفل فيقول صلى الله عليه وسلم أبا عمير ما فعل النغير؟ أين الطائر؟ فيقول مات يا رسول الله. يرى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه بجدية يكلمه باحترام مصيبة وشخصية في طائره الذي مات، يقول ما فعل النغير؟ فهذا الصغير يشعر أن القضية قضية ند لند وحديث جاد بين طرفين فيقول مات يا رسول الله. قبل الطفل ولو لم يكن له، إنما الطفل على الأرض ملك، عطفة منك على لعبته تخرج المكنون من تربته. العطف على الأطفال والرفقة بهم والحنو بهم من الأمور الطيبة أيها الأحباب. إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الأقرع بن حابس التميمي الذي دخل على النبي فوجد الحسن والحسين في حجر النبي وعلى فخذيه صلى الله عليه وسلم يجلسون، فقال صلى الله عليه وسلم فقال الأقرع بن حابس وقد رأى النبي يقبل هذا ويضم هذا ويشم هذا ويقول هما ريحانتاي في الجنة، فقال أقرع بن حابس أو تقبلون صبيانكم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. بعد أن قال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلتهم. بعض الناس إذا ولد له المولود يكاد يستعود بلمس الولد من بعيد، ما يطيق أن يحمله ولا أن يدعو منه، فضلا عن أن يحمله على صدره أو يتبول على ثوبه أو أن يغسل القدى والأذى عنه، إلا من الناس من لم يفعل ذلك ولو مرة في حياته. هل غسلت طفلك يوما ما؟ هل حملت القدى عن طفلك؟ هل غيرت ملابس طفلك؟ تعلم هذا التواضع وتعلم هذا اللين وهذا الخفض حتى لأولادك ومن حولك. إن امرأة جاءت بصبي لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمله النبي فبان الطفل في حجر النبي طفل يتبول على ثياب أطهر البشر وسيد البشر، وربما أصاب البول ثوبه وجسده صلى الله عليه وسلم، فهل زجر أمه أو غضب أو صفق؟ وإنما قال انضحوا ائتونا بماء ثم نضحه على هذا البول. أين منا من يتعلم هذا اللطف ويتعلم هذا الرفق وهذا اللين وهذا التواضع في المعاملة؟ عن قيس بن ثابت عن أنس قال مر صلى الله عليه وسلم ونحن نلعب فقال السلام عليكم يا صبيان السلام عليكم يا صبيان. بعض الإخوان إذا مر وشاف بعض الأطفال يلعبون انقلوا عن الشارع، ابعدوا الله يا خبز وهم إذا لا تفعلوا كذا، لماذا لا تبتسم لهم؟ لماذا لا تسلم عليهم؟ لماذا لا تقف دقائق معهم؟ أنت جسمك وجسم أبوك وين تدرس؟ هل نجح؟ هل درست في تحفيظ القرآن؟ كم تحفظ الآن؟ لماذا لا تدخل في حلقة تحفيظ القرآن؟ لابد يا إخوان أن نكسر هذه الحواجز التي ربما صنعتها بعض أمور البيئة أو أمور المجتمع بيننا وبين كثير من أبنائنا وأطفالنا. من صور تواضعه صلى الله عليه وسلم حتى مع الصغار. قال أنس رضي الله عنه: أرسلني النبي يوما لحاجة وكنت خادما له، قال فخرجت حتى مررت على صبيان يلعبون في السوق، يعني فجلست ألعب معهم ونسيت حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وإذا هو يضحك صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أنيس ذهبت حيث أمرتك؟ فقال أنس: أنا ذاهب الآن يا رسول الله، أنا ذاهب يا رسول الله. فالنبي أرسل أنسا في حاجة، وأنس وجد أطفال يلعبون ثم جلس يلعب معهم ونسي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبطأه الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج فوجد أنس يلعب، فجاء خلفه وهو كالذي يمازع، يعني انظر كيف دان النبي صلى الله عليه وسلم من أنس. قال فالتفت، يقول أنس فالتفت، فإذا رسول الله يضحك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أنس ذهبت حيث أمرتك؟ فقال: أنا ذاهب يا رسول الله، يعني خلاص الآن بروح، أنا بروح يا رسول الله. ما أجمل هذا الليل وهذا الرفق وهذا التواضع منه صلى الله عليه وسلم، ومن تواضعه ورفقه ولينه صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو قتادة، قال: بينا نحن جلوس في المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع التي أمها زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمامة صغيرة، فحملها صلى الله عليه وسلم على عاتقها وأخذ يصلي وهي على عاتقه، يضعها في الأرض إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام، حتى قضى صلاته يفعل بها في كل صلاته كلها. ما أجمل هذا التواضع، وما أجمل هذا اللين، وما أجمل هذه الرحمة. بعض الناس عنصري، إذا ما يجد طفل جميل ولا ما يدري منه ولا يكرمه ولا يقبله ولا يدري، عنصري حتى بالتعامل مع الأطفال. يقول لي أحد الأقارب: عندنا أخت جدته يقول عندنا عجوز العنصرية، الأطفال البيض تموت فيهم موت وتحبهم وتكرمهم، والأطفال الملونين اللي أقل درجة من البياض طرد وإبعاد ولا حلاوة ولا شيء ولا إكرام. يقول عندنا مشكلة سيد عنصري بالمنزل، فعلي إسحاق إن حل مشكلتك مع جدتك هذه أو جدتك. الحاصل أن بعض الناس أيضا عنده عنصرية، لا يلتفت إلا إلى طفل ما لم يكن جميل ووسيم ونظيف، يلتفت إلى الطفل الفقير وإلى الطفل الصغير وإلى الطفل وإلى كل طفل، حتى بائعة الحب والكراد والبسط التي في الطريق والتي ترى طفلها بجوارها وقد بدا شيء من أنفه على شفته وقد بدا شيء من القدم من عينه على خده، امسح بمنديلك عن هذا الأنف الصغير وعن هذه العين، وامسح بيدك على رأسه وادنو منه وقبله، والله إنها لأعظم صدقة تقدمها إلى أمه إن كنت من ذوي القلوب الرحيمة والقلوب الطيبة. أما زهده صلى الله عليه وسلم فزهده عجيب، مع أنه خير أن تتبعه جبال الدنيا ذهبا وفضة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع، ليس جائعا بل يتلوى من الجوع ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل، أي من رديء التمر، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن. عجب يا إخوان، إمام الأمة يتلوى من الجوع ويبيت الليالي والأيام طاويا لا يجد في بيته طعاما ولا عشاء، ونحن نأكل فاكهة الصيف في الشتاء ونطير في الهواء ونسير في الماء وقد أذني لنا ما اشتهيناه من كل لون ونوع، فنرجو أن لا يكون ذلك استدراجا. يقول أنس: ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق الله، ولا شاة سميطة، أي ما رأى النبي شاة مشوية لم يرها بعينه، رواه البخاري. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، رواه البخاري ومسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدموا المدينة ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى مات صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد ليمر بنا الهلال ما نوقد نارا، إنما هما الأسودان التمر والماء، رواه البخاري ومسلم. هذا من زهده، وهذا من ورعه، وهذا من تجافيه عن متاع الدنيا. ولو شاء أن تسير له أنهارا بين يديه وأن تتحول ذهبا وفضة لكان بوسعه ذلك، ولكنه كان يسأل ربه أن يجعل قوته وقوت آل محمد كفافا. أما صبره صلى الله عليه وسلم على الأذى، فيروي عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم ناسا، يعني أعطى ناسا، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عوينة بن حصن البجاري مثل ذلك، وأعطى آخرين، فقال رجل: ما أريد بهذه القسمة وجه الله عز وجل. قال: فقلت لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رواه البخاري ومسلم. النبي يقسم، يتألف الناس، مسلمة الفتح من كبار مسلمة الفتح، عيينها بن حصن، حكيم بن حجام، الأقرع بن حابس، يعطيهم 100 و100 و100 من الإبل. فجاء رجل قال: الله، الرجل هذا ما يعطيني وجه الله، رسول الله ما يعطيني وجه الله، إذا من الذي يعطيني وجه الله؟ يقول: والله ما أريد بهذه القسمة وجه الله عز وجل. فلما بلغ الأمر نبينا صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل بن سلال فلم يجبني إلى ما أردت، بل ردوا النبي صلى الله عليه وسلم ردا منكرا. قال صلى الله عليه وسلم: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل. قال جبريل عليه السلام: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمر بما شئت فيهم. قال ملك الجبال بعد السلام على محمد، فقال ملك الجبال، لما انتهى جبريل من الكلام تكلم ملك الجبال وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ملك الجبال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، فقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم صابرا، قالها محتسبا، قالها راجيا خيرا من أصلاب أولئك، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ونتوقف الآن. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالحديث موصول في شمائله والصور المشرقة من سيرته صلى الله عليه وسلم. أما حلمه صلى الله عليه وسلم ولطف تعليمه للجاهلين، فعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم، يقول معاوية أثناء الصلاة: قلت: يرحمك الله، ما يدري أن هذا لا يصح ولا يسير أن يقال في الصلاة. قال: فنظر الصحابة رضي الله عنهم إلي منكرين هذا الكلام في الصلاة، وبعضهم يضربون على أفخاذهم لأسكت. قال: فسكت، فلما انتهت الصلاة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتكلم. وفي رواية: أخذوا يضربون أفخاذهم. قال: فلما رأيتهم ينكرون ما قلت ويضربون أفخاذهم، قلت: واثك لأمياه، ماذا فعلت؟ فتكلم أيضا مرة أخرى. فلما انتهت الصلاة سأل صلى الله عليه وسلم عن المتكلم في الصلاة، فقال معاوية بن الحكم: أنا يا رسول الله. قال معاوية: بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال صلى الله عليه وسلم لمعاوية: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه الإمام مسلم. ومن حلمه صلى الله عليه وسلم في تعليم الجاهل ما ثبت في الصحيحين عن أنس قال: بينما نحن في المسجد، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فزجره الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا بوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لما انتهى الأعرابي يخلص العملية بكاملها، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، إنما هي لذكر الله والصلاة قراءة القرآن. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام لأصحابه قائلا إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه دلوا من ماء. القضية أن هذا البول الذي أريق في المسجد يراق عليه دلو من الماء، أما أن الرجل يزجر وينهر وربما هرب ببوله وهرب ولم انكشفت عورته وربما أيضا بلل أماكن كثيرة في المسجد، تركه النبي حتى انتهى وعلم بالحسنى وقال الصحابة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أما آخر المطاف في هذه الصور من حياته صلى الله عليه وسلم فهو تعامله صلى الله عليه وسلم في بيته. قال الأسود بن يزيد النخعي رحمه الله سألت عائشة رضي الله عنها ما كان صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت رضي الله عنها كان يكون في مهنة أهله، يعني مع أهله، فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة. رواه البخاري. ومعنى يكون في مهنة أهله يعني حط في بالك كل شيء. الآن الواحد لا تقول لزوجته تعال ساعدني في جيب الغاز، قال لا تجيب الهنسي ولا نطيب، تعال ساعدني صلح الرف، افتح الدولاب، صلح القضية دي، الحنفية دي مكسورة. صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله في كل شيء، فإذا كانت الصلاة خرج توضأ وخرج إلى الصلاة. وأيضا من عشرته صلى الله عليه وسلم مع أهله أنه لم يكن يعيش عيشة رسمية معهم. تقول عائشة إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله في يوم عيد، قالت فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبيه فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت. بعض الناس الآن لو معه جريدة يقرأ فيها ثم جاء زوجته واتكت على كتفه تريد تقرأ، قال انقلع هنا، هل خلص من الجريدة أو دريها؟ أعوذ بالله، ما في جزيرة ما في جريدة، اصبري حتى ننتهي. فعائشة تقول يطأطئ النبي منكبه لي وأنا أتكي عليه وأنظر إلى الحبس يلعبون حتى شبعت من النظر. لن أطيل أيها الأحبة أكثر مما مضى، وأختم بأبيات جميلة قيلت في مدحه صلى الله عليه وسلم: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا رضيت فذاك في مرضاته ورضا الكثير تحلم ورياء، وإذا خطبت فللمنابر هزة سعر الندى وللقلوب بكاء، وإذا قضيت فلا ثياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء، بنيت على التوحيد وهي حقيقة نادى بها الحكماء والعقلاء، الله فوق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائها أسفاء، والدين يسر والخلافة بيعة والأمر شورى والحقوق قضاء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق الحياة سواء. ثم بعد ذلك العمر المديد وذلك أو تلك السيرة الحسنة في مرضاة الله عز وجل أفضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وقد مضى عليه 63 سنة، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في زمرته وأن يجعلنا من الواردين على حوضه ولكأسه من الشاربين، وأن يجعلنا معه في ظل عرش ربنا يوم لا ظل إلا ظله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الأسئلة كما تشاهدون كثيرة جدا، ولكن قبل ذلك أنبه بأن في هذا المسجد تقام دورة مكثفة ابتدأت منذ أسبوعين وباقي عليها أسبوعان، وسوف تستمر هذه الدورة، وقد تغيرت مواعيد هذه الدورة نظرا لظروف بعض العاملين، فأصبحت 3 دروس: الدرس الأول يبدأ من 4:30 صباحا حتى 6:00، وأما الدرسين الباقيين في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث فإنهما سيكونان بإذن الله بعد صلاة العصر، وذلك ابتداء من يوم السبت القادم بإذن الله عز وجل. وسوف يشارك في الأسبوع القادم كل من أصحاب الفضيلة في كتاب التوحيد فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن القاضي مدير المعهد العلمي بعنيزة، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الحكمي الأستاذ بقسم السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، والدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. وقبل أن نختم أيها الأحبة في الله، فقد طلب كثير من الأخوة قصيدة النونية القحطانية، ولذلك أرجى الشيخ حفظه الله هذه القصيدة أن يلقيها الأخ الفاضل الأخ عبد العزيز المطرفي، فليتفضل جزاه الله خيرا.
ريثما يصل الأخ جزاه الله خيرا، وأكد على ما أعلنه إمام هذا المسجد جزاه الله خيرا الشيخ محمد الغزالي، وأقول أيها الأحبة ينبغي أن لا تكون هذه الصحوة عواطف، ربما تتحول يوم من الأيام إلى عواطف لقلة العلم الشرعي فيها، وإنك لتعجب من بعض الآراء والأقوال التي تنطلي على بعض الشباب ثم يذهبون وراءها مشرقين ومغربين ولا يفرقون بين أمر الدعوة وأمور أخرى، ربما ركبت الدعوة فيها أو جعلت الدعوة والصحوة مقية فيها، والسبب هو ضعف العلم الشرعي عند كثير من الشباب. فأقول يا أحبابي علينا وعليكم جميعا أن نجعل من حياتنا في كل أسبوع ليس درس بل دروس نلتزم بها ونحضرها ونتعلم ونسأل ونراجع ونبحث، حتى لا تكون صحوة خالية من العلم والوعي والإدراك والتحقيق والفهم والنظر الثاقب العميق. أسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين على هذه الدورة الشرعية النافعة، وأوصي الجميع أن ينشروا هذه الفكرة في أنحاء المملكة خاصة في أطراف الحدود، لأن الناس بأمس الحاجة إلى هذا. وأنتم الآن مع الأخ بعيد المطرفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طلبا من الأخوة الأفاضل هذه النونية فألقيها على ما سمعكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها. قال القحطاني رحمه الله جل وعلا في نونيته:
يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وأقض مآرجي، وأدر به جسدي من النيران، واحفظ به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واحشد به ضلي وحقق توبتي، واربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، وقع به طمعي وشرد همتي، كسر به ورعي وأحي دناني، أسر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بثيب دموعها أجفاني، أنزبه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصيان. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقان، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهوان. لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغيان، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولسان. ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يدان. فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهان، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيمان. لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركان، ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان، ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطان، ولأكفرن عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الحضور علان، ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعوان، ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأفرقن بنوره شيطان. أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان، ونظمته ببلاغة أدرية تكييفها يخفى على الأذهان، وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان. فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحسان، نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان، وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان. أي يا عبادي أوصفوني واسمعوا قول الإله المالك الديان، هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان، وكلام ربي لا يليء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان، وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان، الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان. هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان، هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان. جمع العلوم دقيقها وجليلها فبه يكون العالم الربان، قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحسان، وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان. يا أيها السني خذ بوصيتي واصف بذلك ذلة الإخوان، واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان. كن في أمورك كلها متوثقا عدلا بلا نقص ولا رجحان، واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أوثان. الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفان. ركن الديانة أن تصدق بالقضاء لا خير في بيت بلا أركان. فاقصد هديت ولا تكن متغاليا إن القدور تفور بالغليان. سن بالشريعة والكتاب كليهما فكلاهما للدين واثقتان. قم بالصلاة الخمس واعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شان. لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أختان. لا تمنعن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا أختان. كن طالبا للعلم واعمل صالحا فهما إلى كبر الهدى سببان. جمل زمانك بالسكوت فإنه دين الحليم وسترة الحيران. جمل زمانك بالسكوت فإنه زين الحليم وسترة الحيران. لا تلق ربك سارقا أو ظالما أو شاربا أو خائنا أو زان. لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن عيب نفسك إنه عيبان. وإذا أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان. الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بالله ثق وله ألذ وبه استعن فإذا فعلت فأنت خير معان. كن فاعلا للخير قوالا له فالقول مثل الجهل مقترنان. واخلع رداء الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمله الكتفان. كن فاعلا للخير قوالا له فالقول مثل الجهل مقترنان. من روح ملهوف وسبعة بائع وبثار عريان وفدية عان. فإذا فعلت الخير لا تمنن به لا خير في متمدح منان. اشكر على النعماء واصبر للبلاء فكلاهما خلقان ممدوحان. بالله ثق وله ألذ وبه استعن فإذا فعلت فأنت خير معان. لا تفع عمرك بالبدان مخاصما إن البدال يحل بالأديان. واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن. وإذا اضطررت إلى البدال ولم تجد لك مهربا وتلاقة الصفان. فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابدو في الميدان. واثبت بصدرك تحت أنية الهدى فالصبر أوثق عدة الإنسان. واطعم برمح الحق كل معالج لله ذر الفارس الطعان. وإذا غلبت الخصم لا تهزأ به فالعجب يخمد ذمرة الإحسان. ناظر أديبا موصفا لك عاقلا وانصفه أنت بحسب ما تريان. لا تتبع شهوات نفسك مسرفا فالله يبغض عادلا شهوان. اعرض عن الدنيا الدنية زاهدا فالزهد عند أولي النهى زهدان. زهد عن الدنيا وزهد في الثناء وبال من أمسى له الزهدان. واعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفان. في جنة طابت وطاب نعيمها من كل فاكهة بها زودان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوظة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبردد وقصورها من خالص العقيان. قصرت بها للمتقين كواعد شبهن بالياقوت والمرجان. بيض الوجوه شعورهن حوامس حمر الحدود عواتق الأجفان. صلب الصغور إلى ابتسم ضواحكا كيف الخفور نواعم الأبدان صفر الثياب هديهن نواهد صفر الحلي عواطر الأردان طوبى لقوم هن أزواج لهم في دار عدل في محل أمان يسقون من خمر لذيذ شربها بأنامل الختان والولدان لو تنظر الحوراء عند وليها وهما بويق الفرش متكئان يتنازعان الكأس في أيديهما وهما بلذة شربها فرحان يتحدثان على الأرائك خلوة وهما بثوب الوصل مشتملان أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخوان جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الملك أكرم بهم في صفوة الجيران هم يسمعون كلامه ويرونه والمقلتان إليه ناظرتان وعليهم فيها ملابس سندس وعلى المفارق أحسن التيجان تيجانهم من لؤلؤ وزبرجد من فضة كسيت بها الزندان وخواتم من عسجد وأساور من فضة كسيت بها الزندان وطعامهم من لحم طير ناعم كالأخت يطعم سائر الألوان وصحابهم ذهب ودر فائق 70,000 فوق 1,000 خوان إن كنت مشتاقا لها سلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان كن محسنا فيما استطعت فربما تجزى عن الإحسان بالإحسان يا حبذا عينان في غسق السجى من خشية الرحمن باكيتان فلربما تأتي المنية بغتة فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان يا حبذا عينان في غسق السجى من خشية الرحمن باكيتان والله ينزل كل آخر ليلة بسمائه الدنيا بلا كتمان فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب الإحسان صلى الإله على النبي